الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث بالرحمة والهدى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتدى. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، طسم، تلك آيات الكتاب المبين، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هذه هي سورة الشعراء، وهذا هو اسمها، وسميت بهذا الاسم لورود الشعراء فيها، وهي سورة مكية، وقيل في بعض الآيات أنها مدنية، ولكن هذا ضعيف. منها: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، وكذلك أيضا قوله تعالى في نفس الشعراء، باعتبار أن الشعراء أو إلا الذين آمنوا، فأنها في حسان رضي الله عنه من شعراء النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم شعراء النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الصحيح أن السورة كلها مكية، وأن الشعراء أيضا حتى من المكيين من المهاجرين مكة، كانوا أيضا فيه بينهم مع شعراء الجاهلية ما بينهم، فليس هذا متحتما أن تكون مدنية. وصحيح أن كل السورة مكية، وهذا عليه جماهير المفسرين إن لم يكن إجماع. والسورة نزلت بعد سورة الواقعة، نزلت بعد سورة الواقعة، وكما قلنا تسمى الشعراء وتسمى طاسيميم، سورة طاسيميم، كما أنها ذكر ابن كثير وبعضها في التفسير أنها تسمى الجامعة. والسورة تقريبا موضوعها واحد أو موضوعين، موضوع يتحدث عن القرآن من حيث أيضا ثبوته أنه حق من عند الله، وقد يكون الإشارة إلى الشعراء، الفرق ما بين القرآن وبين الشعر على ما سوف يأتي في آخر السورة إن شاء الله. ولكن أغلب السورة هي أحداث لأنبياء وقصص لأنبياء عليهم السلام مع أقوامهم. ومن المعلوم أن القصص في طبيعته يتحدث عن ما يجري من حوار، وما تكون عليه عاقبة أهل الطاعة، وما تكون عليه عاقبة أهل المعصية وأهل المخالفة. ولهذا أغلب أو كل السورة تقريبا وجلها يتحدث عن هذا، من حيث القصص التي اختصت بها هذه السورة من قصة موسى عليه السلام بشيء من التفصيل، قصة إبراهيم، قصة نوح، وقصة هود، وقصة صالح وهم قوم ثمود أو ثمود، وقصة لوط، وقصة شعيب، سياقات متقاربة فيما يتعلق بدعوة الأنبياء عليهم السلام الموحدة إلى التوحيد وطاعة رسل الله عز وجل والتحذير من التكذيب، ونوع من المجادلات والمحاورات التي جرت بين النبي مع قومه، والتحذير من سوء العاقبة ثم حلول العاقبة نسأل الله السلامة. وكما قلنا في كل في 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 السورة فيها حديث عن القرآن في أولها وفي آخرها، ولكن كلها عن قصص الأنبياء. وقد يكون من الملاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على إسلام قومه، وكان يحزنه ألا يؤمنوا، حتى قال له الله عز وجل لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين، ثم قال سبحانه إن نشأ نزل عليهم آية، يعني الهداية بيد الله عز وجل والأمر عند الله سبحانه وتعالى. ولو شاء أن يهديهم قسرا لأنزل آية ظلت لها أعناقهم لا خاضعين، بحيث لا يسعهم إلا أن يؤمنوا، ولكن الله عز وجل لم يشأ ذلك. ولهذا من المناسب أنه في كل قصة يختمها بقول إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. فالآيات المبثوثة والاختيارية والتي تدركها عقول الناس ومن شاء الله عز وجل هدايته، فإن هذه الآيات كافية في الدلالة على الحق وبيان نهج الحق ونهج الباطل. ابتدأت السورة بالحروف المقطعة ط سين ميم، وقد سبق الكلام عن هذا من أوائل القرآن وبخاصة في أوائل سورة البقرة، وأن القول الراجح في ذلك أن حروف مقطعة حروف مقطعة إشارة إلى أن هذا القرآن المعجز مكون من هذه الحروف، فهو حروف معتادة تعرفونها، ومع هذا عجز وتأليف بين الحروف عجز المتحدون أن يأتوا بمثلها. ولهذا بعد كل حروف مقطعة يأتي تنويه بالقرآن العظيم، بعد كل حروف مقطعة يأتي تنويه بالقرآن العظيم مما يشير إلى هذه الحكمة والله أعلم. ولهذا قال هنا تلك آيات الكتاب المبين، وتلك طبعا إشارة للبعد دليل على التعظيم وعلى التنويه بشرف هذا القرآن. الكتاب الذي هو القرآن المبين من أبانا، بما أنه أبان الحق والباطل وفرق بين الحق والباطل. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لا شك أن هذه الآية وأمثالها مما بين القرآن حرص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على هداية قومه بل على هداية الناس أجمعين. فقال هنا لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وقال في سورة الكهف لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني لعلك قاتل نفسك أسفا وحزنا. وقال ولقد نعلم وأنه أنك يضيق صدرك بما يقولون ولا تحزن عليهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحزن على قومه حارصا على هدايتهم، يبذل كل ما في وسعه في سبيل هداية قومه عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن مسلكه هو الذي ينبغي أن يسلكه الدعاء من ناحيتين، من ناحية الحرص على هداية الناس والشفقة عليهم والحدب عليهم والتودد إليهم والإشفاق عليهم والرفق بهم لأن رجل الدعوة إذا وفقه الله عز وجل وسلك هذا المسلك وظهر عليه ذلك، فإن الله عز وجل أولا يضع له يضع أو يحيطه بالسكينة والطمأنينة، بل يعطيه عز وجل القوة، يعطيه الله عز وجل القوة في مسير الدعوة. إذا كان على 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 حدب على قومه وإشفاق ومحبة وحرص على هدايتهم وبعد عن 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 التشهير بهم أو تتبع أثراتهم أو الحرص على تصيد أخطائهم أو إظهار نوع من الاستعلاء على أنه سلم من هذه العيوب التي يراها في قومه أو في المدعوين، إذا نجاه الله عز وجل من ذلك عاش هادئا وعاش مستمرا في دعوته، بخلاف من يكون ضيق الصدر أو يتتبع العورات أو العثرات أو يحرص على اكتشاف الزلات، هذا ليس مسلك حنيفا، وإنما المسلك الصحيح والمسلك الحق والمسلك النافع بإذن الله، النافع للنفس، نفس الداعي ونفس المدعو، وهو الرفق والهدوء والمحبة والشفقة والحذر على الناس والحرص على إنقاذهم والخوف عليهم من عذاب الله عز وجل. هذه تفهم من هذه الآية لعلك باخع نفسك، حرص النبي وشفقته وحبه لهدايتهم وخوفه عليهم من عذاب الله عز وجل وسوء المصير. الأمر الثاني هو أن الهداية بيد الله عز وجل، ولهذا قال عز وجل إن شاء نزل عليهم من السماء آية. فينبغي للدعاء أن لا يكترثوا كثيرا بالنتائج ولا يهتموا بها، فالنتائج بيد الله سبحانه وتعالى، وإنما ينبغي عليهم أن يتأكدوا أنهم على الطريق الصحيح وأنهم مستقيمون على أمر الله. إذا ما اجتهدوا في ذلك فالنتائج إلى الله سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إن عليك إلا البلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ. إذن هذه أيضا كذلك إذا جعلها رجل الدعوة نصب عينيه أعانه ذلك كثيرا على مشاق الطريق. وحينما نقول رجل الدعوة نعني بذلك من أعانه الله عز وجل وانتدب نفسه لدعوة الله عز وجل، أو من كان في محل توجيه كالآباء والأمهات والمعلمين والمربين، وكل هؤلاء لا شك أنهم يقومون بمهمات الدعوة ومهمات التوجيه ومهمات إصلاح من تحت أيديهم من الأبناء والبنات والتلاميذ والطلاب ونحو ذلك. فهؤلاء عليهم أن يسلكوا المسلكين، مسلك الشفقة والرحمة والرأفة والخوف عليه من عذاب الله وحب الخير لهم وحب تحقيق المقاصد الحسنة، كما أنهم أيضا يجعلون أصبعهم أن النتائج جزت إليه، بدليل أن الأب والأم يربون أولادهم بنين وبنات ويجتهدون في بذل ما يستطيعون في إصلاح في البيت، متابعة في المدرسة، متابعة في السوق، ولهذا غالبا الأبناء والبنات الذين يعيشون في بيت واحد من حيث ما يتلقونه من التوجيه متشابه، فالأم واحدة والأب واحد والمدرسة واحدة غالبا، والمدرسون غالبا للبنين واحد والبنات كذلك، ومع هذا يخرج الأولاد مختلفين، هذا له مسلك وهذا له مسلك، هذا هادئ هذا غير هادئ، هذا مظاهر الاستقامة عليه ظاهرة وهذا عليه من التمرد كذلك يبنى محاولة الخروج عن 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 أطر الطاعة كذلك أيضا، مما يدل على أن الأمر بيد الله عز وجل، وإنما على الإنسان أن يجتهد وعليه أن يتأكد أنها الطريق الصحيح، وما وراء ذلك فلله عز وجل. إذا علم ذلك اطمأن، وعلم أن مهمته أن يدعو الله عز وجل إلى أن يلقى الله، ولا يقول أني اشتغلت في الدعوة وما في نتائج، النتائج ليست لك، إنما مهمتك أنت مكلف بالدعوة لكنك لست مكلفا بدخول الناس في الحق، هذا ليس لك. وذكرنا كثيرا بقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الأنبياء أن النبي يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، النبي يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، والنبي الآخر يأتي معه الرجل رجلان، وآخر يأتي معه رهط. إذا وهم أنبياء مؤيدون بتأييد الله عز وجل، وعندهم معجزات وعندهم حجج وقطعهم على الحق، ومع هذا قد لا يتبعهم ولا واحد. بهذا يعرف المربي طريقه ويعرف الداعية سبيله، بما أن سبيله أن يحب الناس وأن يحرص على هدايتهم وأن يشفق عليهم وأن يتقطع قلبه ويتحسر على تقصير الناس، كما أنه يفرح غاية الفرح باستقامتهم على أمر الله وحرصهم على الاستمساك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والباب الثاني كما قلنا أنه النتائج بيد الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم هنا: لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمن، يعني باخع يعني قاتل. ولعلك هذه نوع من ليس الترجي، لعل هنا ليس الترجي، إنما هي دلالة على الإشفاق، تفيد الإشفاق وتفيد الحالة الشديدة التي كان عليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في سبيل هداية قومه. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يقتل نفسه أسفا وحسرة على قومه وحرصا على هدايتهم، مما يدل على 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 عظم ما وضع الله عز وجل فيه من خلق كريم: وإنك لعلى خلق عظيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. انظر إلى هذا الصفة، عزيز عليه ما أنتم، يعني يشق عليه ما يشق عليكم، الشيء الذي يعنتكم ويشق عليكم ولا يحبه ويشق عليه ويحب أن تكون الأمور كلها سهلة في لكم وأن تكون التكاليف خفيفة، حريص عليكم، شديد الحرص على هدايتكم، في المؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. إذن يعني فهو على جانب من الأخلاق العظيمة، طبعا لا شك أنه قدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قدوة في حرصه، في رأفته، في عدم رغبته في أن يجلب لأمتي ما يشق عليها، لولا لا يشق على أمتي ولا، وكثير يعني ما ينهى قومه، ينهى أصحابه عن التكلف وينهى عن التشدد وينهاهم عن، لأنه حرص عليه. حتى لما صلى التراويح في الليلة الأولى وصلى خلفه ناس من الليلة الزاد وثلاثة الرابعة ما خرج عليهم، وخشيت أن تفرض عليكم. وكذلك لما واصل الصحابة الصيام، واصل بهم يوم يومين وثلاثة المنكل بهم، يعني لا يريدهم أن يدخلوا أنفسهم أشياء لا يطلقونها. وكذلك أيضا نصح عبد الله بن عمرو بن العاص حينما كان يصلي، فنصح النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي يعني يصوم، أنه يخف الصيام، فقال صوم ثلاثة أيام، قال أطيق، قال صوم ثلاثة أيام، قال له صوم يوم ويفطر يوما، قال أطيق أكثر من ذلك، قال لا أكثر من ذلك، وأفضل الصيام صيام داود أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلما كبر عبد الله قال: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على قومه، وطبعا قومه وأمتي كلهم، كان عليه الصلاة والسلام يتقطع قلبه حسرة على من لم يهتدي من قومه، وعلى من لم ينازعه، وعلى من ينازعه ومن يشاقه في الطاعة وفي الاتباع. لعلك باخع نفسك أن لا يكون مؤمنا، إن نشأ ننزل عليه من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. يعني لو شئنا أيضا في نوع تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تكترث ولا يتقطع قلبك حسنة وكمدة، الأمر إلينا، الأمر لله عز وجل. لو يقول لو شاء يقول الله عز وجل لو شئنا لنزلنا آية بحيث لا يزعم إلا أن يؤمنوا تقصرهم قصرا، إن نشأ ننزل عليه من السماء آية. وحتى لفظ السماء تشير إلى نوع من القهر الذي يمكن أن يحصل، لأن الشيء إذا جاء من علو أيضا تدل على القهر الذي يبقى فيه نوع من الإجبار، لو شاء الله لفعل ذلك. إن نشأ ننزل عليه من السماء آية، يعني حجة ظاهرة، حجة قد تكون مادية كما فصل الأولون، ولكن الله عز وجل حكمة بالغة في ذلك. فظلت يعني نوع من 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 الإجبار والقسر وعدم الخروج هنا أو هناك، خاضعين أعناقهم، وعادة يعبر بخضوع العنق كناية عن الإسلام، لأن العنق هو الذي يمثل شخصية الإنسان. فالإنسان يعني إذا خضع عنقه أو ذلت أعناقهم أو ذلت الرقاب والأعناق تعني محل القهر كما أنها تعني محل العزة. فظلت أعناقهم لا خاضعين. ثم قال سبحانه وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، بمعنى أنه الآيات الذكرية تنزل عليهم، وكان حقهم أن يؤمنوا. نعم تأتي آيات لكنها ليست، الله عز وجل جعل لهم نوع من الاختيار ونوع من المشيئة، فالذكر جاء يتنزل عليه ذكر محدث يعني جديد من حيث تنزله طبعا، والرسل كل يأتي بذكر، فهو محدث من حيث إنه جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. والذكر مراد به القرآن، مراد به القرآن. وما يأتيهم ذكر من الرحمن، لا شك أن مجيء هذا الاسم لله عز وجل الرحمن قد يكون في نوع من التودد للناس والكفار لعلهم أن يرجعوا، وبخاصة إذا قورن ذلك به ما جسدته الآيات السابقة من عظم شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على قومه وحرصه على هدايته، فقد يكون فيه نوع من الاستجلاب واستعطاف القلوب حينما تسلك الآيات مسلك اللين ومسلك استجلاب القلوب من حيث ذكر صفة الرحمة لله عز وجل. ما يأتيهم من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، وهذا مشكلة، وهو أنه تأتيهم الآيات وتتنزل ومع هذا يعرضون عن, 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 عن إجابة داعي الله عز وجل وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا لا يرعون لهذه الآيات على عظم قوتها ووضوح الدلائل فيها والحجج والبراهين التي تتضمنها، فقد كذبوا، بمعنى أنهم لم يطيعوا ولم يستجيبوا. طبعا الطائفة منهم لا شك أن هناك من استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما الحديث هنا مع الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هدايته ممن لم يهتدي، كما أنه يفرح بالذين يهتدون. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. هذه الآية تتضمن وعيدا شديدا، وتتضمن من التخويف. فقد كذبوا فسيأتيهم، حتى أيضا فيها نوع من التقريب، ولم يقل فسوف، وإن كان في آية أخرى سوف كما في الأنعام، والسين أقرب من سوف. فسيأتيهم يدعى أن قرب حلولهم صلى الله عليه وسلم. فسيأتيهم أنباء، أخبار، وقد يراد بها العواقب يعني نتائج الوخيمة، وقد حصل شيء من ذلك في بدر وفي غيرها، كما أن صلى الله عليه وسلم عذاب الآخرة أشد وأبقى. فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، لأنه ما كان موقفهم من آيات الله عز وجل وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إلا الاستهزاء والسخرية والتعنت والتشدد في المطالبات التي لا قاعدة تحتها. ولو جاءتهم كل آية فإنهم لا يؤمنون، لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ثم هناك تنبيه إلى بعض الآيات أيضا إذا كانوا يريدون إقامة الحجج وصادقون في تلمس الحق والهداية. فقال سبحانه: أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. وهذا كثيرا ما يلفت القرآن النظر إلى الأرض وإلى ما فيها من إنبات وطريقة النبات، لأن النبات عمره قصير يستطيع الإنسان يتأمله من حال نشوئه إلى حال انتهاء حياته. والإنسان بهذا الطريق نفسها، إلا الإنسان عمره يطول ويصيبه نوع من الغفلة. بينما النبات تراه حتى ولو كان سليما، تراه سليما يبدأ ويستمر ثم يزهي ويأخذ قوته واشتداده ثم يذبل مرة أخرى وينتهي. ولهذا القرآن كثيرا كثيرا جدا ما يذكر الأرض والإنبات اللي فيها، وحينما تكون هامدة وحينما ينزل عليها الماء وتهتز وتربو إلى آخره، في آيات كثيرة جدا، لأنها هي من أدل الدلائل على البعث، ومن أدل الدلائل على قدرة الله عز وجل، ومن أدل الدلائل على 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 كل ما تضمنته دعوات المرسلين إلى الحق. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. أيضا في نوع من الإغراء حينما ذكر الزوج الكريم، بينما الأرض فيها الكريم وفيها الخبيث، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدة. لكن الله خص الزوج الكريم بالذكر نوع من التشجيع ونوع من الإغراء ونوع من الحرص على هداية الناس. وإلا لا شك أن الأرض تنبت هذا وهذا، والله قادر على هذا وهذا، والناس بين يديها هذا وهذا. ولكن تنبيه نعم الله عز وجل عليهم، والتنبيه لما خصهم به من الأمور التي يستمتعون بها في حياتهم. والكريم هو النفيس، الزوج الكريم هو النفيس، الأشياء النفيسة، الأشياء الجميلة، الأشياء التي غالبا فيها خير لا شر معه. ويبقى رزق كريم، زوج كريم، مقام كريم، قرآن كريم. ودائما التعبير الكريم بالعربية العربية تعني الشيء الطيب الذي لا خبث فيه، والصالح الذي لا فسد فيه، والخير الذي لا شر فيه، وهكذا. والنفيس. ثم قال سبحانه: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. لما كان الحديث عن الآيات وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية قومه وحدبه عليهم، وكأنه يريد أن يقتل نفسه في سبيل أن تحسر على قومه، وأن الله عز وجل قال: إن شأن نزل عليهم السماء آية، لكن الآية مبثوثة. ولهذا هنا إن في ذلك الآية، وسوف تتكرر هذه المقطع في بعد كل قصة نبي كما سوف نرى. إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وهذا مشكل، أن مع الأسف أنه فعلا المتبعون قليل، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وقليل من عبادي الشكور. وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين، وما من أكثرهم بالله إلا هم مشركون إلى آخر. لا شك أن في هذا تسلية للأنبياء وتسلية للدعاة وتسلية للمصلحين، بمعنى أنه مسؤوليتكم هي البلاغ والدعوة، أما النتائج فليست إليكم. إن ربك لهو العزيز الرحيم. ذكرنا كثيرا أن الضمير حينما يكون في ضمير الخطاب فيه لا شك عناية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه حتى أيضا الكفار حينما يسمعون مثل هذا وحتى المؤمنون يدل على مزيد العناية من الله سبحانه وتعالى بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أن 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 محمد صلى الله عليه وسلم تحت عين ربه، فإنك بأعيننا وإن ربك لهو العزيز الرحيم. لك وصفين، العزيز الرحيم، مما يدل على أيضا نوع من التوازن في جانب القوة وفي جانب الرحمة أو جانب البطش. فالعزيز عزيز سبحانه وتعالى لا يغلب ولا يقهر، وعزيز على في شأن المخالفين، ورحيم لمن رجع إليه وتاب إليه. إذا جاءت الوصفين هنا، وسوف يتكرر هذا، هاتان الآيتان سوف يتكرران بعد آخر كل قصة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هذا الموضوع يطرأ منكم الأسبوع الماضي على قوله تعالى، موجود اليوم ده؟ ها؟ عمر نور على هل نعاقبه أو نكافئه؟ لكن نكافئه على كل حال. فكان المطلوب تراجعون قوله تعالى ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب. كيف ومن تاب فإنه يتوب؟ يعني ما العادة أن الجزاء في الشرط يكون مخالف، مثلا ومن تاب فإنه مثلا فإن الله يغفر له، ومن تاب تاب الله عليه، أما من تاب فإنه يتوب. فطلبنا لكم مراجعة، وآخر من سلم ورقته عمر نور. وينه؟ وين عمر؟ تعال تعال تعال، ما سلم إلا اليوم. إيش معنى الآية؟ إيه ما معناها؟ لا ما يصلح، لا تقول. ماذا فهمت؟ ها؟ لا ما يصلح، ما لا. هو المطلوب المشايخ أنكم حينما تقرأون حينما تنقلون تفهمون، ولهذا سأعيد الأوراق إليكم وسألكم مرة أخرى، هذا ما يصلح. فالمقصود طبعا تطلعوا وأن تقرأوا وأن تفهموا، وإذا كنتم لا تفهمون فتسألون. ولهذا نعيد الأوراق إلى أصحابها، فسوف أسألكم في الجلسة القادمة، لا بد أن تقرأوا وتفهموا. نعم. أورثكم الآن، شوف أورثكم الآن ولا نأجلها؟ ها؟ لك ورقة هنا أنت؟ ها؟ نعم؟ لا خلت تستفيد، تستفيد. أنا لا أقول أجيب، إنما أسأل. الجواب عند الطلاب، ما هو عندي. وين هذا سيد محمد؟ وينه؟ أنت فاهم ما معناه؟ ومن تاب فإنه يتوب. لماذا قسم عن مكة ولم يزني؟ نعم هذا موجود، لكن لماذا قالوا هذا؟ أنت حافظ الآيات ما حافظها؟ اقرأ والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر، والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر. ولا يزنون ومن يفعل ذلك يضاعف له العذاب ويخلد فيه مهانة إلا من تاب. أيوه ومن تاب وآمن. إذن الآية الأولى إيش؟ إلا من تاب وآمن. الآية الأولى إلا من تاب وآمن وعمل عمل، والثاني ومن تاب وعمل صالح. إذن قولك من تاب من المشركين هذه الأولى، لأنه قال ومن تاب إلا من تاب وآمن. فأنت إلا من تاب وآمن وعمل عمل صالح،
وهنا ومن تاب وعمل صالحا ولم يكن الإيمان كما قلت أنت أنه قد يكون يراد منه إلا الله أعلم المعاصي يعني. هذا قول لكن كلامنا هو ليس في هذا، لكن كلامنا عن الجزاء، ومن تاب وآمن ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب. ما توجيه الجواب؟ يعني هو الظاهر أنه كرره ومن تاب فإنه يتوب، أنت لا تقول ومن قام فإنه يقوم، وهذا يعني قد يكون لغو يصان القرآن عنه، لغو لو قلت من جاء فإنه يجيء ومن أكل فإنه يأكل، ما استفدنا جديدا. هذا هو الإشكال. الإشكال يعني ما معنى ومن تاب فإنه يتوب؟ كيف نوجه يتوب حتى تكون جزاء لمن تاب؟ فهمت ولا لا؟ تجيب ولا ما تجيب؟ ولا تراجع ورقتك مرة أخرى؟ فهمت يا مشايخ؟ إذا نعدكم الأوراق وتفهمون، وأرجو مستقبلا أنكم حينما تكتبون تفهمونه لأني سأسألكم عنه. يلا سأسألكم غدا ترى. إيه اقرأوا رجع له. يعني يقول أرجو أن يخصص درس الغد عن فضائل شهر رمضان لتزداد الناس فرحا بقدومه. كلام جيد على كل حال ما دام الأخ اختار السؤال هذا. أنا كنت أسألكم غدا يعني حقيقة إذا كان لكم رأي في كيف تكون دروس رمضان، يعني تريدون كتاب معين، تريدون أشياء مفتوحة، نستمر في التفسير. أنا مشايخ عندكم رأي؟ ها ها إيش على إيش؟ ما في معنى أنكم تفكروا في الموضوع، وأيضا إذا كان عندكم رأي بكرة أحسن، أو إذا كان عندكم كتاب معين يرانا مفيد شوف عاد. وهذا لا شك أنه شهر رمضان شهر مبارك، وهو أنعم الله عز وجل عليه بهذه الأمة، أنعم الله على هذه الأمة به، وله خصائصه وله مزاياه، شهر الرحمة وشهر المغفرة وشهر الصبر، و كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من العبادات ما لا يأتي بغيره، من الصلاة ومن قراءة القرآن ومن الإنفاق والجود، كان أجمل أن يكون في رمضان عليه الصلاة والسلام، سواء جود في الإنفاق أو جود في العمل. وخاصة ما أنعم الله به على من كان بمكة، يجتمع له شرف الزمان وشرف المكان، بركات الشهر وبركات المكان لمن أعانه الله عز وجل وأدرك هذا الفضل الذي هو فيه. فضل عظيم أن يجمع الله لك بين شرفي الزمان والمكان. ومع الأسف أنه يعني حينما تلاحظ أحوال الناس وأصناف الناس في رمضان مع الأسف، وبخاصة مع المتغيرات المعاصرة وسائل الإعلام التي تسيء كثيرا، ومع أسف أيضا ما يتطلع له بعض الناس ممن يقطع نهاره نوما وليله سهرا على غير ما يرضي الله عز وجل، وكان شهر الصيام عندهم أكل ونوم وله صلى الله عليه وسلم، بينما أناس يعينهم الله سبحانه وتعالى فيجعلون من هذا الشهر موسم تزود وموسم خير، بحيث يكون زاد للعام كله، ولا يدري هل يبلغه أو يبلغ بعضه أو يبلغ كله. فأهل القلوب الحية والقلوب اليقظة تدرك هذه المواسم وتعرف شرفها وفضلها، وتجتهد الحقيقة سواء في الصلاة، في قراءة القرآن، في الإنفاق، في الإحسان، في بذل وجوه الخير، حتى الدعوة إلى الله عز وجل، كل شيء مضاعف، الحسنة بأسر أمثالها إلى 700 إلى أضعاف مضاعفة. قال الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيك،
الصوم صورة من الصبر، وهو شهر الصبر. فهذا قد نؤخر الكلام عليه بإفاضة إن شاء الله في خلال الشهر إن شاء الله. وكان يطول في هذا الباب، وهو جميل من حيث الكلام على الصبر والكلام على الإرادة وضبط السلوك، وكيف أن الأمة إذا ضبطت نفسها وتحكمت في شهواتها وتحكمت تصرفاتها ملكت نفسها، أما إذا استسلمت فإنها تذل وتهون على الله وعلى الناس. ما هي النصيحة التي يوجهها للإخوان الذين يسجدون ويضعون القرآن تحت صدورهم؟ قصد يسجدون سجود التلاوة. بعض الإخوان يقرأ القرآن، وحينما تأتي سجد التلاوة والقرآن بين يديه يضعه مثلا تحت فوق فخذه وتحت صدره. على كل حال الأمر في هذا واسع، ما في إشكال، يعني ما دام أنه احتضنه احتضانا، يعني قد يكون لو وضعه على الأرض مباشرة، هذا قد يكون إذا كان عنده مكان أرفع يكون أحسن، إذا كان عنده حامل مصحف ويضع أو عنده دولاب أو عنده صندوق أو مكان مرتفع يكون طيب. لكن لو أنه إذا ليس عنده وضعه على الأرض مباشرة من غير قصد إهانة، إنما ليس عنده مكان، لا شيء في ذلك أيضا، إنما الممنوع هو أن يهين المصحف أو أن يقصد إهانة المصحف، أن يضعه على الأرض بقصد الإهانة. أما إذا لم يقصد الإهانة وإنما ليس عنده مكان، ليس عنده شيء آخر، أو وضعه على فخذه وسجد لا إشكال، أو وضعه تحت أبطه، الأمر واسع. نعم، وعلى كل حال الأمر في هذا واسع إلى حد ما. المهم أن المسلمين يعظمون كتاب الله عز وجل ويحترمونه، ولا يتصور إن شاء الله من مسلم أنه يقضي هذا كتاب الله عز وجل. ولهذا إن رأيته وضعه على المصحف على الأرض لا ينبغي أن تغضب، لأن بعض الإخوان جزاه الله خير عنده غيره، فإذا رأى المصحف على الأرض يغضب. غضب طيب، لكن التنبيه برفق أحسن. لماذا؟ لأن أخاك ما قصد الإهانة. أما نسأل الله السلامة لو قصد الإهانة أو مد رجليه نحوه بقصد الإهانة، هذا لا شك أنه ينبغي أن يعنف عليه. أما مجرد أنه لم يجد مكانا أو لم يجد مكانا خاصا كحامل مصحف أو صندوق أو دولاب أو نحو ذلك، فإذا ينبغي أن تأخذ أخاك بلطف. فقد يقول لك ليش ما وجدت مكان، وأنا أسجد وهي ثواني ثم أخذه. فينبغي أن الناس تتعامل فيما بينها بالرفق. أيجوز غسل الجمعة قبل فجر الجمعة؟ هو الأولى أن يكون في النهار، يعني بعد الشمس، بعد طلوع الشمس، أو يكون قرب خروجه إلى المسجد، يكون قرب، لأنه يكون أنظر، لأنه مقصود تنظف، والمقصود إذا قطع الروائح الكريهة، والمقصود أن يذهب إلى البيت إلى المسجد نظيفا. إذا كان العهد طويلا والأخذ طويلا قد لا يؤدي الغرض، المقصود تطهر. فلو غسل، أما إذا كان يبدو لي والله أعلم، إذا كان ليس عنده فرصة إلا قبل الفجر، إما لأن المسافة بعيدة أو إما لأنه لا يجد ماء وإما نحو ذلك وإلا ظروف معينة، أرجو إن شاء الله أن له من أجل على قدر نيته. وإلا العلماء مختلفون الحقيقة متى تبدأ الساعات الجمعة، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا إلى آخر الحديث. العلماء مختلف، بعضهم يقول بعد صلاة الفجر وبعضهم يقول بعد طلوع الشمس، والذي يبدو الله أعلم أنها بعد الشمس، بمعنى أنه حينما يتهيأ الناس عادة للجمعة وخاصة وقت مبكر. لكن على كل حال لو أن للإنسان ظروفا خاصة، كما لو كان يعني المكان بعيد، أو أنه فعلا عنده ارتباطات كبيرة جدا وشديدة وسوف ينتقل من مكان لا يجد ماء أو لا يجد وقتا أو لا يجد مكانا مهيئا ثم يغتسل قبل أن يخرج، أرجو إن شاء الله أن له من أجلي على قدر ما اجتهد. هل يكون أذكار الصباح بعد الإشراق وأذكار المساء بعد صلاة المغرب؟ لا لا, لا 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 مفهوم ذلك في اللغة واسع. الصبح والإبكار والغدو هذه أول النهار، وقد تكون من الفجر أو قبيل الفجر، الإبكار والغدو في أول النهار، لكن ليست متحكمة أن تكون بعد الشروق، لأن بعد الشروق هو من أول النهار، لكن ما بعد الفجر هو من الغدو، ما بعد صلاة الظهر من الغدو، وما بعد طلوع النور يعني طلوع الصبح، هذا هو الفجر وهذا هو الغدو وهذا هو الإصباح الصبح. أما المساء فهو بعد الزوال أوله، المساء يبدأ بعد الزوال تقريبا، يبدأ العشي ويبدأ المساء، وإن كان أغلب ما يذكر بعد العصر، بعد العصر والمغرب هذه العشي، لكن من بعد الزوال يسمى مساء. يقول: ذكرت أن على الداعية إلى الله ألا يتوقف عن الدعوة إلى الممات، ولكن قد يمنع الداعية إلى آخره. لا، هو طبعا المقصود إذا رأى الظروف مناسبة، ولا على قد تكون ظروف فعلا قد يتوقف أو قد يوقف بأمور، إما أنه يكون عنده تعجل عنده أشياء، تعرف الأمور هذه، إنما المقصود إذا كان الأمر بيده، أما إذا كان بيد غيره فهذا أمر شيء آخر. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.